بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى في بداية اللقاء التوفيق لي ولهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان ثمرات الرضا بقدر الله تعالى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول عبادة الرضا، وسبق حديث طويل حول معنى الرضا وحول أدلة الرضا من الكتاب والسنة، وأيضا الآثار العظيمة للرضا ومعنى الرضا عند السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. في هذا اليوم أتحدث عن جزئية من جزئيات عبادة الرضا، وذكرنا فيما سبق بأن الرضا هو أن ترضى عن الله عز وجل فيما يفعله بعباده وخلقه جل وعلا. ولذلك الرضا ليس فقط في حال الرخاء، وإنما الرضا في حال الشدة واللأوة. ومضى هذا الحديث وسبق، ولا أحب أن أعيد شيئا منه لأنه واضح، وأيضا سبق التوسع فيه. حديثي في هذا اليوم هو حول ثمرات الرضا، خاصة بقدر الله جل وعلا وقضائه. تعلمون إخواني وأخواتي أن الإيمان بربوبية الله جل وعلا لا يمكن أن يكون إلا أن ترضى أيضا عما قدر الله جل وعلا وقضاه. لماذا؟ لأن قدر الله جل وعلا من أفعاله، وأفعاله من ربوبيته سبحانه وتعالى. ولذلك من تمام الإيمان بالربوبية هو الإيمان بقدر الله لكونه من أفعال الله جل وعلا. وكذلك الإيمان لا يمكن أن يتم إلا بالإيمان بذلك. أمر آخر، أن الإيمان بالقدر حقيقة والرضا بالقضاء في واقع الأمر هو أن يرد الإنسان أموره كلها إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأن المرء يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولذلك ما يحصل له في حياته من أمور حينما يردها إلى الله جل وعلا ويضيفها إلى الله جل وعلا، فإنه بذلك يعلن عن مكنونات صدره وخفايا ضميره. وذلك الإيمان الذي يتربع على عرش قلبه بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. كذلك ما يتعلق بإضافة النعم إلى الله جل وعلا، لأن الإنسان حينما يضيف النعم إلى مسديها وإلى خالقها وإلى مانحها وإلى واهبها، إنما هو في واقع الأمر مؤمن بقدر الله جل وعلا حق الإيمان. وللأسف الشديد يحصل خلط عند كثير من الناس حينما يضيفون النعم والأرزاق إلى الخلق، فيسقطون سقوطا مريعا. والمؤمن الحق هو الذي يضيف النعم إلى مسديها ويعلم بأنها من قدر الله جل وعلا. الإيمان بالقدر في واقع الأمر يخلص الإنسان من الانزلاق في العقائد الباطلة والعبادات الفاسدة. الإيمان بالقدر يمنح الإنسان رضا عجيبا، بحيث أنه يقدم على كل ما أمر الله جل وعلا به ويبتعد عن كل ما نهى الله جل وعلا عنه. الإيمان أيضا بالقدر ورضا بالقضاء يقضي في واقع الأمر على كثير من الأمراض التي تفتك في الناس وفي قلوب الناس، والتي هذه الأمراض التي هي سبب من أسباب زرع الإحقاد والكراهية والحسد والغيرة الباطلة، كل هذه تختفي وتنمحي حينما يرضى المؤمن عن ربه جل وعلا. الرضا بالقدر، الرضا بالقضاء والإيمان بالقدر كذلك يحرر العقل من الخرافات ومن الأساطير والأباطيل والترهات والأمور التي حقيقة هي لا زمام لها ولا خطام، والتي تسيطر على كثير من العقول والقلوب، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا الرضا بالقضاء يدفع الإنسان دفعا إلى التواضع لله والتواضع لعباد الله والتواضع للحق، وكذلك يمنح الإنسان حقيقة جملة كثيرة من الأشياء التي تجعله في واقع الأمر في دائرة الأمان وفي دائرة الخير. الرضا عن الله عز وجل لا سيما فيما يتعلق بالقدر يجعل الإنسان على الدوام والاستمرار شكارا ذكارا متألها متعبدا لله سبحانه وتعالى خاضعا له. ولذلك الرضا في واقع الأمر عن الرضا في باب القدر له فوائد كثيرة، هذه أهمها، ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الثمرات والآثار لهذا الرضا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم الوضوء بالماء الذي فيه كلور.
الحمد لله، بالنسبة للماء الذي يجوز التطهر به والوضوء به هو الماء الطهور الذي لم يتغير بنجاسة ولم يسلب اسمه بشيء طاهر، فإذا بقي الماء على اسمه الأساس حتى لو تغير بشيء من الأمور كتغير طعم بشيء طاهر أو مثلا بلون بشيء طاهر يسير، لكن ما يسلب الاسم، ما يسلب الماء الاسم، فلا بأس. ولذلك الماء المتغير بالكلور هذا يجوز التطهر به، فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث بإذن الله.
أيضا الشيخ يقول إذا كنت أصلي، يقول تقدمت بمجموعة للإمامة وانتقض وضوئي، فماذا أعمل وما حكم الصلاة، صلاة الذين يصلون خلفي؟
الحمد لله، من دخل الصلاة إماما وقد كان متطهرا ثم انتقض وضوءه أثناء الصلاة بحيث خرج منه ريح، لأن هذا هو الذي يصدق أن يقال انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فإنه يلتفت إلى من وراءه ويقدم من خلفه ممن يعني يصلح للإمامة، ويقدمه ليكمل الصلاة بالمصلين بالمأمومين، والصلاة الصحيحة ولله الحمد والمنة. وحصل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأكمل بالناس، لما طعن أكمل عبد الرحمن بن عوف الصلاة بالناس. ولذلك الواجب عليك أن تقطع الصلاة، لأن صلاتك بطلت بهذا النقض، ثم تخرج بارك الله فيك لتأتي بالوضوء من جديد وتدخل مع المأمومين فتكمل الصلاة، أو تأتي بالصلاة من أولها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبقيك. سؤالي تبارك وقت الصلاة الإمام يعني إمام الصلاة الجهرية الصلاة العادية يقرأ الحمد يقرأ الحمد الصلاة العادية يقرأ الحمد ويقرأ سورة وبعدين يتم واقع يعني وقت يا مالك هل أقرأ سورة غير ولا أسهل صامت
إن شاء الله.
والصلاة الثانية عندي أغنى ما شاء الله فوق 200 رأس أنا وأعرف عليهم يعني مشاريع 1500 2000 3000 غير مع البيدار هل عليهم ذكاء ولا لا
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. نعم الشيخ نجيب على الأسئلة. يقول فضل الشيخ يعني يصلي خلف إمام يقول الإمام في الصلاة السرية يقرأ يقول نقرأ خلفه الفاتح ونقرأ سورة قصيرة والإمام لا زال واقفا لم ينتهي نقرأ يقول سورة أخرى
الحمد لله. نعم تقرأ سورة أخرى بارك الله فيك. فالصلاة ليس فيها صمت. فإذا كنت تصلي خلف إمام الصلاة السرية وانتهيت أنت من الفاتحة ثم من سورة وهو لم ينتهي لا تصمت وإنما تقرأ سورة أخرى أو سورة ثالثة أو رابعة. وإذا كان الإنسان يعني اعتاد الصلاة خلف هذا الإمام ويعلم بأنه يطيل ينتقي الصور التي هي من المفصل يقرأ فيها حتى يكملها. وإذا كان لا يحفظ إلا قصار السور فيقرأ ويكرر يقرأ مثلا والتين والزيتون يقرأ الشمس وضحاها يقرأ التكاثر يقرأ الإلاف قريش وهكذا ويقرأ قل هو الله أحد وقل رب الفلاق وقل رب الناس كل هذا يقرأ حتى ولو جمعها في الركعة الواحدة كل هذا مشروع ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف
وفضيلة
دكتور عزيز فرحان وناصر صالح عبد العزيز احمد والمستمعين.
حياك الله ابو عايد تفضل.
اليوم تكلم فضيلة الشيخ عن الرضا ورجاء ولماذا نجد يا فضيلة الشيخ دكتور عزيز بعض الناس في بعض الاوقات وبعض المواسم مثل شهر رمضان او مثلا الحج او بعض الاوقات من السنة يكون اكثر رضاء ورجاء وإيمانا بالقضاء والقدر بخيره وشره عن بقية الأزمان والأيام مع العلم يعني كلنا على مر الأيام نصلي ونصوم ونحج ونعمل كل هذه الأيام وحتى أحيانا من تجد حتى الرضا والتفاؤل والرجاء في أحاديثه وبالتالي تسعد ونفس الشخص تحصل في بعض الأوقات منزعج يعني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ حكم التوبة باللسان يعني بالقول بدون عمل يعني يبايا توب بس باللسان دون عمل. السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان في حلقة سابقة سأل أحدهم عن القبر ما أتذكر شو السؤال لكن سؤالي أنا حكم وهذا أنا سمعته شخصيا إن شراء أرض لدفن المتوفى هناك وهي دولة إسلامية وقال إذا أنت بشتري أرض بالقرب من ضريح كذا لضريح كذا بمبلغ كذا وإذا أنت كنت أبعد شوية أرخص وفي بعض الدول أيضا فعلا لابد أنت مسبقا تشتري أرض للمتوفى يعني حكم الشرع في ذلك. جزيتم خيرا. السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام
وبركاته.
الله وبركاته. جزاك الله خير بعد تسمع إن شاء الله رد الشيخ. خلينا نضال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الله عندي سؤال.
نعم تفضل.
أنا أنفق على والدي في البلاد. النفقة الشهرية عادة. فهم يفرض منها جزء من المال. ففي الأسبوع الماضي توفى الوالد رحمه الله عليه.
الله
يرحمه. في متوفر مع الوالد مبلغ من المال. فهل يعتبر هذا من الميراث أو يعتبر من نفقة على البيت استمر ما توزع يعني على الورثة؟
كيف لا أصبح عند الوالدة مبلغ؟
يعني مبلغ متوفر يعني متوفر من المبلغ المصروف الشهري توفر مبلغ معين.
من إن شاء الله إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
واضح سؤال.
واضح أخ نضال تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم جفت الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول عنده مات الرأس يقول من الغنم يقول أنفق عليها في الشهر تقريبا 2000 درهم شهريا يقول من غير أجرة العامل هل عليها زكاة؟
الحمد لله. بالنسبة لبهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم. وبالنسبة للزكاة تجب في السائمة، أما المألوفة في أصح قولي أهل العلم أنها لا تجب. ولذلك إذا كان الإنسان يعلف بهائمه أغلب الحول أو الحول كله مثلا، فالصحيح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة الزكاة، وجاء في لفظ في الغنم السائمة الزكاة. فإذا كانت معلوفة الحول كله أو أغلب الحول يعني 6 أشهر أو 7 أشهر مثلا يعلفها ويصرف عليها، فإنه لا زكاة فيها. والظاهر من سؤال الأخ بارك الله فيه أنه يعلف هذه الأغنام، ما تجد المرعى ولا العشب، ولذلك يعلفها ويصرف عليها هذه المبالغ، فالذي يظهر أنه لا تجب الزكاة فيها ما دام أنها معلوفة.
بعيدة فالشيخ يقول لماذا البعض من الناس أو أكثر الناس يقول لبعض المواسم أكثر رضا ورجاء وإيمانا بالله عز وجل بقضاءه وقدره قربا إلى الله عز وجل، وفي غير هذه المواسم يعني قد تكون منهم الغفلة والسهو والنسيان.
الحمد لله، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك من حكمته سبحانه وتعالى أن هيئ مواسم للطاعات والعبادات يزداد فيها الإيمان ويقوى اليقين وتكمل العبادات وتتم الطاعات وتتنشط النفوس وترغب في هذه الخيرات لما ترى من وعد الله جل وعلا لعباده بهذه الأجور ورفعة الدرجات، وهذا أمر طبيعي. ولذلك أخي الفاضل هذا فيما يظهر لي أنه ليس له علاقة في قضية القدر، وإنما له علاقة في طبيعة الإنسان. فالنفس البشرية إذا رغبتها رغبت، ولذلك شريعتنا جاءت بترغيب المؤمن في الجنان والرضوان، وذلك حينما يأتي الأمر بالعبادات والطاعات والاجتناب واجتناب المحرمات وعدهم الله عز وجل الجنة. ولذلك هناك حوافز إن صح التعبير للنفوس، فالنفوس تنشط عند الحوافز. أنت الآن مثل ما تشوف يا أبو عايدة المسابقات الآن، إذا مسابقات يحطوا لها جوائز، لاحظ مسابقة جائزتها مثلا ثمينة ومسابقة جائزتها ضعيفة، شوف الإقبال على الأولى والتهالك عليها. ولذلك هذه طبيعة النفس البشرية. فمواسم الخيرات مثل رمضان موسم عظيم، لذلك ربنا جل وعلا استودع هذا الشهر الخير والبركة، واستودعه جملة من العبادات التي فعلا إن صدق العبد مع ربه وأتى بهذه العبادات سيخرج من رمضان كما ولدته أمه. كذلك الحج، إن صدق العبد مع الله عز وجل وأتى بالحج المبرورة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هو القضية اللي فعلا تثير التساؤل بعد العبادة، حينما يذوق الإنسان لذة العبادة ولذة الطاعة ثم يعود إلى ما كان عليه من المعصية ومن التفريط ومن التساهل ومن يعني هذه الحالة التي عليه أغلب الناس، هنا السؤال. ولذلك مثل ما قال الحسن البصري رحمة الله عليه حينما سئل عن كيفية معرفة الإنسان قبول عملي، قال الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. ولذلك الإنسان إذا رأى نشاطا في عمله بعد هذا الموسم فإن هذا دليل على القبول، أما إذا وجد انتكاسة ورجوع فهذا دليل نسأل الله العافية والسلامة على أمر هو عند الله عز وجل، ما ندري هل قبل الله عمله أو لم يقبل عمله. والمقصود بأن هذه طبيعة النفس البشرية، فالنفس إن رغبتها رغبت، والنفس في واقع الأمر ترغب في مثل هذه الأشياء. وهذا ربنا جل وعلا جعل هذه المواسم، سواء مثلا أيام الآن يوم صيام يوم عاشوراء كيف الفضل العظيم، صيام يوم عرفة فضل عظيم كذلك، صيام أو العبادات في العشر عشر ذي الحجة، صوم رمضان طبعا وقيام ليله وما فيه من الأجور ورفعة الدرجة من هالقبيل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك وإياهم وجميع المسلمين لكل خير.
آمين. أيضا فالشيخ يقول حكم التوبة باللسان دون عمل.
الحمد لله. بالنسبة للاستغفار إذا عنا أخونا الفاضل أبو عايد إذا عنا الاستغفار، والاستغفار على نوعين، استغفار عام وهي عبادة جليلة يرطب الإنسان لسانه بهذا الاستغفار ويكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وهذه لا شك بأنها عظيمة، حتى أن الإنسان يستغفر مثلا بعد الوضوء كما جاء في الحديث عند النسائي وغيره، قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، استغفر بعد الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، استغفر بعد أعمال الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ثم يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما علم، نعم ثم استغفروا ثم استغفروا نعم
إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما علمكم،
إيه نعم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال جل وعلا
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كثيرا،
إيه نعم
فاستغفر
نعم، جاء الاستغفار في آخر الآية. حتى بعض العلماء طرد مسألة الاستغفار في ختام جميع العبادات جميع الطاعات. الأمر الثاني الاستغفار من معصية بعينه، يعني الإنسان الآن فعل معصية ثم استغفر الله منها، هذا حتى تكون التوبة صحيحة لابد لها من شروط، فإذا استغفر بلسانه فقط فإن هذه ليست بتوبة، هذه توبة اللعابين توبة الكذابين. ولذلك مثلا لو أن رجلا يحترف السرقة مثلا ثم أراد التوبة من السرقة، يجب عليه أولا ترك السرقة، يترك السرقات. الأمر الثاني أن يندم على الفعل هذا ندم شديد، والندم هذا يظهر ببكاء، يظهر بحزن، يظهر بذوبان البدن تحسرا على ما سلف وكان وصدر منه. والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذه المعصية، وأيضا رد الحقوق إلى أصحابه. لاحظ، أما يقول والله أستغفر الله فقط ويمارس السرقة مثلا، أو أستغفر الله يشرب الخمر، هذا لا شك بأنه لعاب، وهذه تسمى توبة الكذابين توبة الكذاب. لكن الاستغفار العام هذا نافع، استغفر الله مما يعلم ومما لا يعلم، استغفر الله مما يعني صدر منه من صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، هذا مهم جدا أن يتعود أن يعود لسانه على هذا الاستغفار.
أيضا فضل الشيخ أبو عايدة سأل عن حكم شراء أرض للدفن. فضل الشيخ يقول شخص مثلا يشتري له أرضا حتى يدفن فيها، قد تكون يعني يقول فضل الشيخ في بعض الدول يقول إذا كانت قريبة من الضريح الفلاني تكون بمبلغ أكبر، إذا كانت أبعد بمبلغ أرخص، يقول في بعض الدول أيضا لابد من شراء يعني أرض للدفن.
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال يأتي في نقاط. النقطة الأولى من حق المسلم أن يدفن في الأرض، وهذا حق واجب على ورثته وعلى أوليائه، بل حتى إنه من جملة فروض الكفايات، يعني هو واجب على مجموع الأمة، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الأرض، الأصل أن الإنسان يدفن في الأرض، لأن الله تعالى قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وبالمناسبة في حديث عجيب أن الإنسان يموت يدفن في الأرض التي قبض منها، لأن الله جل وعلا قبض قبضات من الأرض، وخلق آدم وطينة آدم، عجينة آدم وطينة آدم هي من هذه الأرض، ولذلك كل إنسان قبض من جزء من هذه الأرض فإنه يدفن فيها. ولذلك هذا حق مشروع، فالميت في قبره كالحي في بيته. الأمر الآخر إذا لم يستطع الإنسان إلا أن يشتري كما يحصل في بعض الدول فلا بأس أن يشتري، بل قد يتعين عليه، لأن هناك من الدول من ترفض قضية الدفن إلا بمبلغ، وإذا لم يتوفر المبلغ ربما تحرق الجثة، ولذلك قد يتعين عليه توفير المبلغ لشراء قبر للدفن. مسألة أخرى ذكر العلماء قالوا بأن يجوز للإنسان أن يطلب الدفن إلى أرحامه وأقاربه، يعني بمعنى توجد مقبرة وفيها له آباء وأجداد وأمهات وجدات وأقارب مثلا، أو مثلا ناس من الأصدقاء مثلا، قالوا يجوز أن يدفن بجوار حتى لو اشترى ذلك. وقد نص على هذا جمع من أهل العلم كلمة محمد وغيره. عندي المسألة الأخيرة والنقطة الأخيرة في هذا الجواب، إذا كان شراءه للقبر معتقدا بأنه إذا دفن في هذا المقبرة أو بجوار هذا القبر أو بجوار هذا الرجل سيكون ممن تكتب له الجنة أو يكون قبره روضة من رياض الجنة، هذا غير صحيح وباطل. ولذلك الإنسان لو يدفن بجوار الكعبة، ها جوار الكعبة، فلن ينفعه إذا كان عمله غير صالح أبدا. الأراضي يا إخواني وأخواتي ما تقدس أصحابه ولا تنفع أصحابه، الذي ينفع بعد رحمة الله جل وعلا هو العمل الصالح. فإذا كان الشراء بمثل هذه العقيدة فهذا باطل لا شك. أما إذا كان الشراء لأجل أن يدفن بجوار أرحامه أقاربي أصدقائي أو بجوار مثلا مع شيخه تلمذ عليه ونفع الله عز وجل به، نفعه الله عز وجل به، فما في بأس أن يدفن بجواره.
أيضا فالشيخ الأخ نضال يقول لو أنفق على والدي شهريا أرسل لهم مبلغ من المال، فالشيخ يقول توفي الوالد والآن يقول الوالد عنده مبلغ من المال مصروف لها، فالشيخ يعني يقول هل يدخل هذا المبلغ من ضمن الأرث؟
الحمد لله نعم يدخل من جملة الأرث، لأنك أنت حينما قبضت الوالد قبضته من باب الإنفاق عليه، فالإنفاق هذا وقبض الوالد له دخل في ملكه، ولذلك يدخل من جملة التركة، يدخل من جملة التركة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ من المصلين يعني تراهم يقول يعني يحرصون على الإمامة بالآخر، قد يقول يحضر الصلاة في التشهد الأخير فلا يجلس، يقول فلا يدخل في مع الـ مع الـ مع الـ الناس، ويقول فضيلة الشيخ ينتظر حتى يسلم الإمام ليؤم بالآخر، يقول هل هذا العمل صحيح؟
الحمد لله. أولا السؤال كيف عرفت بأنه يحب الإمامة؟ فإذا كان مثلا ظهرت لك قرائن وعلامات وبينات وأنه تعود على مثل هذا أو أفصح عنه وتكلم عنه، فإن هذا على خطر، ولذلك بعض العلماء ينص على أنه لا يجوز له أن يقيم جماعة ثانية. أما إذا كان أنت ما تدري وإنما تتوقع وتظن فلا بأس بمثل هذا، خاصة إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ويعتقد بوجود جماعة ثانية ولا يريد أن يدخل، ما في بأس إنه ينتظر ثم يأتي بجماعة ثانية. أما إذا كان لا ظهرت منه أو هو يتكلم يقول أنا أحب أنا الذي أصلي وكذا، لا هذا على خطر، ينبه ويذكر ويخوف بالله ويقال بأن صلاتك عليه على خطر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر هنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، كان معكم من التنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.